بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تحدثنا في الدرس قبل صلاة المغرب في التمييز بين صلب العلم وملح العلم، فذكرنا أن صلب العلم العقيدة والتفسير والفقه والحديث، يعني معاني الأحاديث، ومنح العلم مثل الشعر ونحوه. وأما النوع الثالث الذي لا هو من هذا ولا هو من هذا، علم المنطق الذي لا يحتاجه الذكي ولا ينتفع به البليد، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. وأخطر ما وقع في الأمة الإسلامية من علم الفلسفة أنه صيغة الشريعة صياغة فلسفية في عهد المأمون لما عربت كتب اليونان، وقد أغنى الله أهل الإسلام عن عقائد أهل الأوثان، فإن الله عز وجل مما ذكر من منته على أمة الإسلام في يوم عرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بلغ ما أنزل إليه من ربه، ومن أين لعباد الكواكب أن يهدون وما كانوا مهتدين. والشأن في تلقي هذا العلم من منبعه الصافي من الكتاب والسنة. وينقسم العلم باعتبار آخر إلى علم مقاصد وعلم وسائل. علم المقاصد هو الصلب العلم الذي ذكرناه، وعلم الوسائل ما يمكنك من فقه ومعرفة علم المقاصد، مثل طلب علم النحو وطلب علم القواعد الفقهية وطلب علم أصول الفقه. هذه وسائل لا تغرق فيها، كما نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، تحتاج إلى معرفتها وإتقانها لتتقن علم المقاصد. وهذه الليلة إن شاء الله نشرع في شرح علم المقاصد، ومنها اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى. وهذا الاعتقاد له أهمية يعني بالغة، لأن مؤلفه أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى ولد في السنة 77 بعد 200، يعني هو من طبقة القرن الثالث، وأدرك بداية القرن الرابع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، فهو من أهل القرون المفضلة. ثم ما ذكره هو اعتقاد السلف واعتقاد أهل الحديث، وذكر أنها جمل اعتقادهم وأنها مما أجمع عليها أهل الحديث، فالجملة منه هي إجماع أهل الحديث على هذه العقيدة. وهذه العقيدة نقية، متنها ليس فيه ما يستنكر، وكذلك يعني بعض المتون ليس فيها ما يستنكر وليست فيها ألفاظ متشابهة. ومن أجود ذلك أيضا العقيدة المباركة لشيخ الإسلام، العقيدة الواسطية، العقيدة الواسطية، وكتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب، صلى الله عز وجل يسر أسباب تدريسه وشرحه. نبدأ بتوفيق الله تبارك وتعالى، تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال إسماعيل رحمه الله تعالى: اعلم أن مذهب أهل الحديث أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة هم أهل الحديث. ولماذا سموا بأهل السنة والجماعة؟ لأنهم استمعوا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أهل الحديث لأن الحديث يفسر القرآن ويبينه، وهو من الذكر: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأهل الحديث لأنهم قاموا بحراسة الشريعة وحفظ العقيدة وأداء الدين إلى المسلمين، فكانوا أعلاما على السنة. كالإمام أحمد وعبد الله بن مبارك وحماد بن سلمة. حتى قال بعض أهل العلم: إذا رأيت الرجل يتكلم في أهل الحديث فاعلم أنه على بدعة، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله تعالى: قال علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. ولما قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى إن ابن أبي قتيلة يقول في أهل الحديث قوم سوء، قال الإمام أحمد: زنديق زنديق. وقال السلف في حماد بن سلمة، قال: إذا رأيت الرجل يتكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على اسمه. هؤلاء أعلام السنة وحملتها ونقلت الشرع، هؤلاء الذين أدوا الدين إلينا، وكل له مقامه في نصرة الشريعة وحفظ الدين. ومن أعظمهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني في زمنه ظهرت بدعة خلق القرآن، وزين هذه البدعة لولاة الأمر بطانة السوء المعتزل ابن أبي دؤاد وأصحابه، وأخذوا يدعون الولاة لهذا، ثم أخذوا يزينون للولاة إكراه أهل السنة على القول بخلق القرآن. وتعرفون أن القول بخلق القرآن كفر. لماذا؟ لأن القرآن كلام الله تبارك وتعالى، وكلامه صفة من صفاته، وصفته قائمة به سبحانه وتعالى. فالقول بأن القرآن مخلوق كالقول بأن الله مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. المأمون والواثق، المأمون والمعتصم والواثق، كلهم نصر بدعة خلق القرآن. ثم من الله عز وجل على أهل السنة والجماعة بالمتوكل الذي جاء بعد الواثق وأزال فتنة خلق القرآن ونصر أهل السنة. طبعا في هذه الفتن وفي هذه الابتلاءات تظهر حقائق الإيمان وتتمايز الصفوف. أجاب بعض العلماء للإكراه، وبعضهم أجاب قبل أن يقع عليه الإكراه، وبعضهم نسأل الله عافية يعني ما يعني كان سلبيا. لكن مقام الإمام أحمد رحمه الله تعالى مقام نصرة الشريعة وحفظ الدين، فثبت أبو عبد الله رحمه الله تعالى وثبته الله تبارك وتعالى، وكان ذلك من أسباب دفع الفتنة. لأنه لو أجاب كل أهل السنة والجماعة لاندرس الدين وذهبت معالمه، ولعلى الباطل على الحق. وهي الدليل على أن الله يستطيع من العلماء من ينصر هذا الدين، وأنه القول بأنه يعني الإكراه عذر نعم، لكنه قد لا يكون لكل أحد. وهذا أيضا يعني ما نبه عليه الإمام حمد الوهاب في تعليقه على حديث الذبابة: قرب ذبابا. فإنه يعني قال في موضع آخر في من كتبه أنه يعني ما يمكن في الأمور التي تنقض عرى الإسلام عروة عروة أنه كل العلماء يعني لا ينكرون هذا المنكر، لأنه هذا ينبني عليه تغيير شرائع الدين. فمثل أعيان أهل السنة والجماعة لا يعذرون بالإجابة في خلق القرآن ونحو، لذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يرضى بها. وكان البعض يرقق له: أنت مكره يعني خلاص أجل. فقال الناس ينظرون ماذا يقول أبو عبد الله فيقولون. الحمد لله أن الله عز وجل ثبت الإمام أحمد وأظهر الله به الحق. وهذا نستفيد منه فائدة عظيمة أيها الأخوة، أنه من ينصر الله الله ينصر. القبول الآن الذي للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ليس كغيره من الأئمة، خصوصا من أهل السنة، خصوصا في زمنه وطبقته. الإمام الشافعي والإمام مالك كلهم نصروا العقيدة والتوحيد لا ريب فيها، لكن مقام الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن في وقته كانت أعظم. ولذلك يعني هؤلاء كلهم أئمة هدى، لكن يقول شيخ الإسلام يقول حظ الإمام أحمد يعني من نصرة هذه السنة هو الذي أوجب له هذا القبول. وأين ابن أبي دؤاد شيخ المعتزل الذي أظهر البدعة؟ لا أحد يعرفه من المسلمين إلا طلبة العلم الذين يقرؤون الفتنة التي أوقعها في الأمة الإسلامية. وهذا يدل على ما قاله أبو بكر بن عياش رحمه الله تعالى، قال: كل من جلس جلس الناس إليه، فأما صاحب السنة إذا مات أحيا الله ذكره، وأما صاحب البدعة إذا مات أنسى الله ذكره. كل من جلس التدريس يجلس الناس إليه، لكن الله عز وجل يكتب الذكر لصاحب السنة. وهذا يوجب علينا جميعا تصحيح النية، وأن لا نأخذ العلم فقط لنباهي به، وإنما لننصر به السنة ونرد به على ضلال المبتدعة. وفي دليل على أن الصبر يعقبه الظفر ويعقبه الظهور والقبول، وأن الله يميز الخونة الذين حتى إذا نال أهل البدع من أهل السنة في مقامات رد البدع والضلالات يظهر سوء معدنه وخساسة أخلاقه، فينال من أهل السنة والجماعة ومن طلبة العلم الذين قاموا بواجب نصرة الدين عوضا عن أن ينصرهم فيسبهم تلميحا أو تعريضا. وليته قام مقامهم في نصرة الدين، فإن السيف محاء للذنوب، ولكن هكذا شأن أهل الشر. فالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى صبر، وفيه أيضا موعظة لنا جميعا، وأن الدين ينصر بالسنة والعقيدة لا ينصر بالأهواء، وأنه لا ننابذ السلطان لمجرد ضغائن في قلوبنا وصدورنا للولاة. الإمام أحمد جلد وضرب، تناوب على جلده وضربه وحبسه وأذيته 3 خلفاء: المأمون والمعتصم والواثق. ولما هم الناس بالخروج على ولي الأمر ببغداد طلبوا من الإمام أحمد ذلك، لأنه يعني له مكانته عند أهل السنة والجماعة، فإذا قال يعني استدل الناس بقوله. جاءه أبو الحارث الصائغ وقال: يا أبا عبد الله، ما ترى في قوم قد هموا بالخروج ببغداد؟ قال: سبحان الله، الفتنة الفتنة، الدماء لآمر بهذا؟ أولم تعلموا ما حصل الناس زمن الفتنة، فتنة ابن الأشعث؟ قال أبو الحارث الصائغ، وهذا يدل على أن الفتنة كانت باقية، فتنة خلق في القرآن، قال: يا أبا عبد الله، أوليس الناس اليوم في فتنة؟ قال: بلى، ولكنها فتنة خاصة، فإذا وقع السيف قطعت السبل وعمت الفتنة وأريق الدماء وانتهكت الحرمات. الصبر على ما نحن فيه ويسلم لك دينك خير من الفتنة. قال: إيه هذيل آدونا، وهذيل جلدوني، وهذيل يسجنوني، وهذيل سووبي كذا وكذا وكذا، يلا نخرج. عاملهم المعاملة الشرعية، وهذا شيء لا يطيقه إلا المتقون، فإنه ما يمكن أن تعامل الولاة معاملة يعني انتقامية ويغرق الناس في الفوضى والفتنة والدماء. الذي يبتغي الشر في عموم المسلمين ويريد أن تنقطع بهم السبل وأن يعدوا بعضهم على بعض ويستبيحون حرمات بعض، المجتمع كله والشعب كله، هذا لا شك أنه مبتغي فتنة وشر، ودين الإنسان يحجزه عن أن يبغي الشر في المسلمين على هذه الصورة. وفي دليل على أن الحق منصور بإذن الله عز وجل، لكن يحصل له ابتلاء وامتحان، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فالحق منصور وممتحن، فلا تعجب هذه سنة الرحمن. وفيه أيضا عدل الإمام أحمد مع الولاة، كيف أن المعتصم لما فتح عمورية ونصر الإسلام ودفع عن عدوان الكافرين قال: قد جعلته في حلم، مع ما ناله من أذى المعتصم. فأسأل الله عز وجل جميعا، أسأل الله عز وجل لي ولكم جميعا، أن يرزقنا التأسي بأهل الحديث في هذه المقامات العظيمة، وأن نستفيد من سيرهم. البدع ما زالت تقوم وتأتي وتظهر، ولها دعاة ولها رعاة، وأعظم الشرور الآن الدعوة إلى إفساد العقيدة بما يسمونه بحرية الاعتقاد والترخيص للردة. الواجب أن نكون دعاة للإسلام، لا أن نرجع القهقري إلى الوراء، والواجب أن نكون دعاة رحمة للخلق جميعا. نبينا صلى الله عليه وسلم قال الله في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أن ندل الإسلام الناس إلى الإسلام، لأن من أسلم فقد حسنت عاقبته في الدار الآخرة وصار مآله إلى الجنة. هكذا نريد الرحمة للناس، نرحم الخلق ونهدي إليهم دعوة الرحمة التي أرسلها الله تبارك وتعالى إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد يقول: علماء مقامه كمقام أبي بكر الصديق في حرب الردة، بل بعض أهل العلم كالحافظ عبد الغني المقدسي وغيره يقول بل أعظم، وإن كان لأبي بكر من الفضائل والصحبة ما ليس للإمام أحمد، يقول لا، لكن يقول الإمام أحمد ما كان له أعوان وأبو بكر كان له أعوان. يعني الصحابة في البداية يعني لم يتبين لهم فقه قتال المرتدين مانع الزكاة، حتى بين لهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أنها من حق كلمة التوحيد، فبعد ذلك قاموا ونصروا أبا بكر الصديق رضي الله عنه. أما الإمام أحمد ما كان له أعوان. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كذلك قام في نصرة الدين ورد أنواع البدع والضلالات في عهده كل الفرق تقريبا، ولذلك قال ابن حيان فيه: قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم إذ عصت مضر. سيد تيم هو أبو بكر الصديق كما عصت مضر، وقام أبو بكر الصديق بنصرة الشريعة، كذلك قام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام محمد عبد الوهاب. في البداية ناواه أكثر الخلق وضادوه ولم ينصروه، وصبر ولا يزال يأمر بتحقيق التوحيد وتجريد الإخلاص لله عز وجل وصرف العبادة لله وحده لا شريك له وترك الشرك بالقبور والتعلق بغير الله تبارك وتعالى والاستغاثة بالموتى الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا فضلا عن أن يملكوه لغيره. هذا من رحمتك بالناس أن تدلهم على الخير وتهديهم من الحق. فالله عز وجل تكفل بحفظ هذا الدين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لكن الشأن فينا نحن، إن تولينا وإن تخلينا استبدل الله عز وجل غيرنا، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. الله ناصر دينا، والله عز وجل يجعل من الأسباب ما يوجد إعزاز هذا الدين ونصرته. تأخر إسلام أهل اليمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن فقال: اللهم أقبل بقلوبهم. فدخلوا في دين الله أفواجه. الأمة تسلط عليها الصليبيون واحتلوا عكا وغزة وفلسطين والأقصى، وتسلط التتر على المسلمين، وبلغ الذل والهوان من المسلمين إلى درجة لا توصف. احتلوا ديار المسلمين أكثر من 70 عاما، حتى كان التتري إذا وجد مسلما بالسوق يقول له: اجلس انتظرني حتى أذهب إلى البيت فأتي بالسكين فأقتلك. فلا يبرح المسلم من ذله من مكانه حتى يأتي التتري فيقتل. بلغ بهم الذل والهوان إلى هذه الدرجة. لماذا؟ لأنهم ضيعوا شرع الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. فماذا حصل؟ هيئ الله عز وجل إذا أراد أن يحقق نصره لخلقه يهيئ لهم الأسباب التي توجب لهم النصر، وهو نصرة الله عز وجل. كان صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى لم يكن على صلاح وتقوى وديانة، وأحواله معلومة، ذكرها أبو العباس المقريزي، لا أقول ممن يعني كان عنده صلاح وعنده تفريط شأنه شأن سائر البشر الذين يعني كما قال حنظلة رضي الله عنه لما قال: يا رسول الله، إذا كنا عندك كأننا ملائكة، فإذا ذهبنا إلى البيت وعافسنا الضيعات والأموال والأولاد يعني وقع منا النقص. وقال هذا لأبي بكر الصديق قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، قال أبو بكر الصديق: وأنا كذلك. لكن بعض الناس نسأل الله العافية كما قالت عائشة رضي الله عنها: من نسي خطيئته استعظم خطيئة غيره. أو أنه ربما يرى نفسه أفضل من أبي بكر الصديق ومن حنظلة ومن الصحابة، ما ندري عنه. المراد ماذا حصل لصلاح الدين؟ رمى الخمرة وقال خلاص انتهى هذا، الآن لابد من نصرة دين الإسلام ومن تحرير ديار المسلمين. فأجر الله على يديه تحرير الأقصى ونصرة ديار المسلمين. الله لا يعجز في شيء، والله عز وجل إذا أراد شيئا فإنما يقول لو كن فيكون. فشأننا أن نعرف أسباب نهضتنا في الشعور بالانتماء للإسلام والعودة إليه. يقول علامة عبد الرحمن السعدي في تيسير الكريم الرحمن، يقول: هذه بشائر خير لأسباب النصر أو قادم بإذن الله تبارك وتعالى. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره كافرون. فالأمة إذا قامت بكتاب ربها كما أمرها ربها: يا أيها الذين آمنوا خذوا ما آتيناكم بقوة. فلو أخذ المسلمون بكتاب الله بقوة والله ما قام لهم وقعد لهم اليهود ولا أعدهم. فالله عز وجل يجعل أسباب. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في فقه الأدلة في المرة الأولى لما جاء التتر وغزوا بلاد الشام وبلاد المسلمين، يعني ما رأى أسباب النصر لائحة، فما كان يأمر بالجهاد، لأنه رأى المسلمين لما جاء التتر ذهبوا يستغيثون بالقبور ويقولون: يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، قبر أبي عمر المقدسي في الشام. يا أخوان، نحن ندعو إلى تحرير العقل لكن على الطريقة الصحيحة. يعني الآن لو كل واحد تقول له: ترى هؤلاء الذين في القبور إن كانوا أولياء فنحن نحبهم لأنهم أولياء، لكن ترى هم لا يرضون بما يفعل عند قبورهم من الاستغاثة بهم وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله. ثم لو كانت حوائج المسلمين تقضى عند قبور هؤلاء كان الله عز وجل ما فرض لا جهاد ولا عمل صالح ولا أسباب نصر. كان أبد نجي عند القبر الفلاني نقول: جزاك الله خير يا حضرة الولي، إن بتحرر فلسطين. يمكن طلع عيده من القبر يسلم عليه ويقول: أبشر إن شاء الله بكرة إن شاء الله الفجر تلقى فلسطين تحرر. أو نجي نقول له: يا حضرة الولي، القاهرة زحمة، سووا لنا خطوط سريعة وهاي واي والقطار المتحرك والقطار هذا والهذا. كان إن شاء الله أعطني يومين بس وتزيل الأمور. ولو كذا كان عندنا حتى في الكويت أزمة إسكانية، نقول: تعال يا حضرة الولي عندنا أزمة إسكانية، تعال عالجها جزاك الله خير. كان إن شاء الله، كان كل شيء يريده المسلمون خلاص، بس تروح عند القبر تطلب اللي تبي. وأظنكم رأيتم في إحدى الدول كيف قصفت مراقد الموتى، قصفت بالمدافع وزرعت فيها متفجرات ووقعت التفجيرات، ما استطاع الموتى في قبورهم أن يدفع التفجيرات عن مراقدهم. فكل من حرر عقله قاده إلى تحقيق التوحيد. يقول الله تبارك وتعالى: أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه. قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تيسير الكريم الرحمن، قال: البينة هي الشرع المنزل، ويتلوه شاهد منه قال: هو شاهد الفطرة وشاهد العقل، فالفطرة والعقل يتعارضان مع الشريعة لا يتعارضان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. شيخ سام قال: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لها دينها. قال: وهذا لا يكون فقط في تجديد العلم بل حتى في الجهاد. فلسطين الآن كحال المسلمين أيام التتر 70 عاما. ثم استدل شيخ سام بهذا الحديث: إن شاء الله أني أرى فتح فلسطين وتحرير الأقصى قريب بإذن الله، ولا نرجو أن ننتظر 30 عاما، لكن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ أسبابه. لكن شأننا كل يعمل بقدرته وما في إمكان. لا يجوز لنا بحال من الأحوال أن نبادل أرض فلسطين بغيرها من الأراضي، كما يرتب له من خلال الثورات التي فيها رائحة الخيانات. ففلسطين أرض مسلمة لا بد من الحفاظ عليها، وسيناء كذلك. لا نبادل هذا بهذا، لا يرضى بهذا لا أهل فلسطين ولا أهل مصر. ولا خير فينا إن لم نقلها، ولا خير فيكم إن لم تسمعوها. والعقيدة لا تدرس تدريسا نظريا، وإنما تدرس تدريسا عمليا. فما الذي يحمل على الثقة بالله وعلى النصر؟ التوكل على الله. والتوكل من حقائق التوحيد ولا لا؟ حقائق التوحيد. إذا حققنا التوحيد نصرنا الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. والذين آمنوا يعني حقق التوحيد. فمع الإيمان المطلق يحصل الأمن المطلق، ومع مطلق الإيمان يحصل مطلق أمن. بحسب قوة إيمانك تحصل لك النصر. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الناس أصابها يعني النقص في العقيدة في الدرجة الأولى، ولذلك شأننا أن نسعى في تصحيح العقيدة. والله إن هذا السبب بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ناصحا لها، كما في حديث ثوبان في مسلم بن إمام أحمد وهو حديث حسن، حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. هذا الغثاء لازم نقويه حتى تقوى جذوره وتزهر يزهر ساقه وتثمر شجرته. فكلمة التوحيد تثمر كل خير، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. قال أبو بكر إسماعيل رحمه الله تعالى يقول اعتقاد أهل الحديث أهل السنة الجماعة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله. نحى في تقرير العقيدة منحى جبريل في تعليم الصحابة. جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه، ثم أخذ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خيره وشره. هذا الإيمان. ثم سأل عن الإسلام والإحسان، ثم ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال أيضا الصحابة فعجبنا له يسأله ثم يصدقه، يعني جبريل كان يعرف الجواب. وفي دليل على قال حافظ النووي فيه دليل على أن حسن السؤال والجواب من الدين، بل قال بعض أهل العلم يقول إن حسن السؤال نصف العلم، لأن العلم سؤال وجواب، فهذا نصفه في السؤال ونصفه في الجواب. وفي دليل على أنه لا يطلق القول بأن كل من استفهم عن شيء وهو يعرف بأنه مراء. صحيح قال وكيع من استفهم وهو يفهم فهو طرف من الرياء، لكن من استفهم ويريد إفادة الحاضرين لا يريد إظهار فضل علمه ويرى أن في الحاضرين حاجة إلى هذا البيان فيسأل لا بأس. ولا شك تعرفون كيف أنه جاء فقه الأجوبة على السؤالات في القرآن كأسلوب تعليم، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهكذا. وكان أيضا بعض السلف يعني يحذر من سوء السؤال، سوء طريقة السؤال، أو إغضاب الشيخ في الدرس سواء بسوء السؤال أو بسوء الجلوس بين يديه. قال ابن المبارك قال: حسن جلوس طالب العلم بين يدي شيخه هذا دليل على حسن معدنه. وأيضا أنكر العلماء على من يسأل بطريقة فيها غضب للشيخ، لأنك إذا غضبت ذهبت الفائدة. قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى قال: وإذا نفرت النفوس عميت القلوب وانسدت الخواطر وذهبت الفوائد. وقال ابن القيم في مدائع الفوائد قال: لا يتحقق كمال الرأي إلا مع اعتدال المزاج. ولذلك تأملوا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن القضاء حال الغضب، قال: لا يقضي القاضي وهو غضبان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الغضب غول يغتال العقل كما تغتال الخمر العقل. كنت أرى شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا غضبه أحد في سؤاله خلاص ذاك الدرس ما ننتبه منه بالحين. فشأن المسلم دائما أن يقصد إلى النصح، التعليم كله نصح، والسؤالات يقصد بها النصح والتعليم أيضا، فيكون الطالب متسبب في العلم. جبريل سأل بأمر الله عز وجل ليعلم الصحابة أمر دينهم. أبو بكر الإسماعيلي نزح إلى حديث جبريل لأنه هو الحديث أصله في العقيدة، والعقيدة ترجع إليه كلها. فبدأ قال: الإيمان الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله على نحو ما جاء في حديث جبريل عليه السلام. وقال الإقرار بالله، ما قال التصديق بالله أو الإيمان التصديق، لأنه هذا التعريف القرآن وهذا التعريف الصواب. الصواب في تعريف الإيمان هو الإقرار والإنقياد، والتصديق معه يعني نوع من أنواع أو من معاني الإيمان، وليس هو مرادف له كما يظنه البعض. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا تؤمنون به ولا تنصرونه قال أقررتم وأخذتم على ذلكم أصري قالوا أقررنا. قال أقررتم في مقابل إيش؟ لتؤمنون به. نبه على هذا الشخص في كتاب الإيمان، قال هذا تفسير السلف، وهذا أيضا حكاه الزهري عن السلف ومحمد بن نصر المروزي فسره كذلك، والإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى نقل عنهم كلهم شيخ الإسلام. وهنا أيضا أبو بكر الإسماعيلي وهو إمام متقدم يقول شيخ الإسلام في الصار المسلمون: لا يصح تفسير الإيمان بالتصديق فقط. لماذا؟ لأن القرآن والإيمان ليس هو خبر كله خبر، لا، القرآن أخبار وأوامر، صح؟ يعني أخبار خبر وإنشاء، الخبر يقابل بالتصديق، لكن الأوامر والنواهي تقابل بالانقياد، لذلك يسمى الكافر المتولي، أليس كذلك؟ فقوله الإيمان بالله أو الإقرار بالله، بدأ بالإقرار بالله عز وجل، لأنه هو الإيمان بالرسل وبالملائكة وبالكتب هو بسبب أن الله عز وجل أرسل هؤلاء الرسل وأنزل هذه الكتب. لماذا؟ إقامة الحجة على الخلق. فكلنا مخلوقون لله عز وجل، حتى الملائكة حتى النبيين، وكلنا مربوبون لله عز وجل. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، الثقلان كلهم مخاطبون بالشريعة. والإيمان بالله إيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. إيمان بربوبيته وتوحيده في ربوبيته. ما هو توحيد الربوبية؟ هو توحيد الله بأفعال العباد، توحيد الله بأفعاله، وتوحيد الله بأفعاله. فتعتقد جزما أنه لا رازق إلا الله، ولا خالق إلا الله، ولا محيي إلا الله، ولا مميت إلا الله، ولا رازق إلا الله. كل أفعال الله عز وجل تفرد الله عز وجل وتوحده في نسبتها إليه. وفي الصحيحين من حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح في الحديبية على إثر السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي كافر بالكوكب. فأما من قال مقرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، توحيد ربوبية. وأما من قال مقرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. أما توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة، يسمى أيضا توحيد العبادة، فهو توحيد الله بأفعال العبادة، فلا تقصد إلا الله عز وجل، ذلك يسميه العلماء بتوحيد القصد والطلب. لا تقصد إلا الله، ولا تصلي إلا لله، ولا تصرف أي نوع من العبادة إلا لله، فلا تصوم إلا لله، ولا تصلي إلا لله، ولا تذبح إلا لله عز وجل، ولا تنظر إلا لله عز وجل، ولا تطوف إلا بالكعبة، لا تطوف بالقبور، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ولا تدعو إلا الله عز وجل، تتوجه إليه وحده، تدعوه سبحانه وتعالى، لأن الدعاء عبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. وتوحيد الأسماء والصفات هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما ثبت له من أسماء وصفات إثباتا بلا تعطيل، إثباتا بلا تمثيل، وتنزيها بلا تعطيل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتثبت أن لله سمعا وبصرا وأن لله يدين، لكن لا تماثل المخلوقين، وليست كصفات المخلوقين. لماذا؟ لأن الإضافة تقتضي الاختصاص. الآن اليد اتفاقها في الاسم لا يلزم منه اتفاق المسمى. إذا قلنا يد، يد الإنسان، ويد البعير، ويد الباب، هذه لماذا لا تماثل بعض؟ لأن الإضافة خلاص ميزت كل يد وأوجبت الاختصاص، فيد البعير تختلف عن يد الإنسان وتختلف عن يد الباب. ولله المثل الأعلى: يداه مبسوطتان لا تماثل أيدي المخلوقين. توحيد الألوهية يسمونه بتوحيد العبادة، لأن الألوهية وصف الله عز وجل، والعبودية وصف المخلوق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أما الألوهية وصف الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فلا بد أن تجرد التوحيد لله عز وجل، والإله هو الذي تألهه القلوب محبة وتعظيما وجلالا. هذا التوحيد، توحيد الألوهية والربوبية والأسماء والصفات، يقسمه العلماء تقسيم آخر، يقولون توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام في التدمرية، وذكره ابن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوية. توحيد القصد والطلب وتوحيد المعرفة والإثبات، هذا باعتبار اعتقاد المخلوق والمكلف، فلا يقصد إلا الله ولا يطلب إلا من الله. وأيضا هو يجرد في اعتقاده المعرفة والإثبات لله عز وجل. أما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية والأسماء والصفات باعتبار الله عز وجل وما ينفرد به من أفعاله، وما يوجب على خلقه من التأله له، وما ينفرد به مما ثبت له من أسماء وصفات، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دليل هذا التقسيم الاستقراء، وشيخ الإسلام ليس هو أول من تكلم بهذا كما يزعم أعداؤه، وإنما سبقه العلماء قبل هذا. فالله عز وجل لابد أن نؤدي حقه في توحيده، في الإيمان به، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير مع معاذ وقد أردفه رضي الله عنه، فقال لمعاذ رضي الله عنه: أتدري ما حق العباد على الله، ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. أخرجاه في الصحيحين. ماذا نستفيد عندما نعرف أن التوحيد حق الله الخالص كما قال الله تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص؟ نستفيد أننا لا يمكن أن نرخص للناس في تضييع حق الله أو في الإشراك بالله عز وجل، لأننا لا نملك هذا، لا أنا ولا النبيون. عيسى بن مريم عليه السلام ماذا قال الله له؟ وإذ قال الله: يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. والله عز وجل إنما استخلفنا لعبادته وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلابد من تحقيق التوحيد، والتوحيد هو الموجب لدخول الجنة، والشرك ضده هو الموجب من الخلود في نار جهنم وعدم دخول الجنة. فالموجبتان كما قال الإمام محمد الوهاب يعني لابد أن نعرفهما لأنها أعظم الأمور. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. وقال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ثم هو يعني معرفة نعوت الله عز وجل من أسباب زيادة الإيمان وتحقيقه. ولذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. المقصود بماذا؟ ما بهذا ماذا؟ أن نتحقق بها وأن نؤمن بها، هذا هو المقصود يا أخوان. فالعناية بالتوحيد هو حقيقة الدين، وهو أول الدين وآخر. والنبي صلى الله عليه وسلم إذا بعث أحد من أصحابه كان يبعثه بالتوحيد، كما جاء في صحيح مسلم حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا إلا سويته. والله عز وجل بعث الرسل بهذا جميعا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون، نعم فاعبدون، نعم. قال اعتقاد أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرار بالله وملائكة، لا بد أن تؤمن بالملائكة. وما هو الإيمان بالملائكة؟ أن تؤمن بأن الله خلقهم من نور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله خلق الملائكة من نور وخلق آدم مما ذكر لكم، في صحيح مسلم. وأن نؤمن أن الله خلق الملائكة لمحض الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وأن نؤمن بوظائفهم، لهم وظائف مثل مالك خازن النار، ومثل يعني جبريل عليه السلام كان ينزل بالوحي، وهكذا كما قال الله عز وجل في شأن الملائكة: المدبرات أمرا، والملك الذي يقبض روح البشر إذا حضرت منيتهم هذا ملك الموت. العوام عندنا يسمونه عزرائيل الله يهديهم، وبعضهم الصباد بعد دعا الله يهديهم بهذا. يقول العلامة محمد نميل الشنقيطي يقول في أطوال بيان، يقول: لم يثبت أن ملك الموت اسمه عزرائيل، يقول إنما هذا من إسرائيلية. شيخنا العثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يقول: لم يثبت من أسماء الملائكة إلا خمسة: جبرائيل وميكائيل ومالك ورضوان وإسرافيل. ثم قال: وهاروت وماروت على الخلاف، لأن الله عز وجل يقول وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فذكر ابن كثير ثلاثة أقوال في هاروت وماروت، قيل إنهما ملكان، وقيل إنهما قبيلان من الجن، وقيل إنهما رجلان صالحان. فعلى القول بأنهم ملائكة قد ثبت هذا في هاروت وماروت. وجاء في حديث أبي هريرة في صحيح ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دفن الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان منكر ونكير. قيل الإمام أحمد تقول هكذا منكر ونكير؟ قال نعم ثبت به الحديث. ونؤمن بصفة من علمنا صفته منهم، كما قال الله عز وجل الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. ونحب الملائكة لأنهم خلقوا من محض الطاعة، ومن يكره بعض الملائكة فهو يهودي أو فيه شبه من اليهود. فإن اليهود لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة سألوه قال من هو الملك الذي وكل بك في نزول الوحي؟ قال جبريل عليه السلام. قالوا ذاك عدونا، فأنزل الله قوله تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بالحق مصدقا لما بين يديه هدى وبشرى للمسلمين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. والملائكة تكلم بعض العلماء في المفاضلة بينهم وبين صالح البشر أيهم أفضل، فبعضهم قال أي كابن الجوزي قال لا شك أن البشر أفضل لأن الملائكة يكونون خدما لهم في الجنة. بعضهم قال يعني هذه العبارة قد يكون فيها إساءة أدب فلا ينبغي أن تقال هكذا، وإنما تلمح العلماء التفضيل باعتبار العاقبة. قال باعتبار العاقبة لا شك أن صالحي البشر أفضل لأنهم كلفوا في الدنيا والله عز وجل يعني هداهم النجدين الخير والشر، فالصالحون اختاروا الخير. أما الملائكة فخلقوا لمحض الطاعة. ونؤمن أيضا في الملائكة لأنهم يتفاضلون وبعضهم أفضل من بعض، ولذلك قال عز وجل في الملائكة المقربين هؤلاء حملة العرش هؤلاء أفضل من سائر النبيين من سائر الملائكة، وجبريل عليه السلام أفضل الملائكة. وقال وكتبه، نؤمن بالكتب السماوية التي أنزلها الله عز وجل على الرسل، نؤمن بأنها كتب وشرائع في وقتها، ولكن نسخها الله عز وجل بالقرآن وببعثة محمد صلى الله عليه وسلم. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، نسخ الكتب السابقة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد عمر رضي الله عنه صحيفة للتوراة قال هم متهوكون ابن الخطاب والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. ثم هذه الكتب نؤمن بأسماء من علمنا اسمه مثل التوراة والإنجيل والزبور، وآتينا داود زبورا. ذكر الله عز وجل التوراة والإنجيل، ومن لم نعلم اسم كتبه كما يعني قال الله عز وجل صحف إبراهيم، صحف إبراهيم وموسى، نقول بصحف إبراهيم نؤمن بهذا. وهذه الكتب أصابها التحريف والتغيير والتبديل. قال الله تبارك وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. يعني حرفوا في كتبهم وبدلوا وغيروا. قال عز وجل قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا. أما القرآن فهو محفوظ إلى قيام الساعة لأن الله تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولبعض المفسرين وبعض العلماء لطيفة في التعليق على هذا الموضوع، قال لماذا حفظ القرآن وتحرفت التوراة والإنجيل؟ نقول لأن الله قضى هذا وأراد هذا. والسبب الآخر الذي تلمحوه من معاني بعض الآيات قالوا لأن الله وكل حفظ التوراة والإنجيل لأهل الكتاب، وشأن البشر الضعف فضيعوه. قال والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، فوكل حفظ التوراة والإنجيل لأهل الكتاب، وأهل الكتاب بشر، فوقع التحريف والتبديل والتضييع. أما القرآن فإن الله هو الذي تكفل بحفظه سبحانه جل جلاله. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولحكمة أخرى، وأن كل نبي كان يبعث في قومه خاص، فشرعة الإسلام نسخت الشرع السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث الناس كافة، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وشرعته يخاطب بها جميع المكلفين إلى يوم القيامة، فوجب حفظها ضرورة لأنها الدين الذي تعبد الله عز وجل به الخلق إلى قيام الساعة. وعندما يتكلم علماء أصول الفقه ويقولون شريعة من قبلنا شريعة لنا فيما وافق شريعتنا، لا يريدون بهذا أن ترجع للتوراة والإنجيل، لا لا لا، هذا نقص العلم وجهل. قال الكيا الهراسي قال أجمع العلماء على أن المراد بشريعة من قبلنا شريعة لنا، قال هو ما جاء في قرآننا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم مما ذكره الله عنه. وهكذا أيضا ذكر شيخ الإسلام في الصفدية، يعني مثل قوله تعالى عن ثمود وناقة ثمود والبئر التي كانت تشرب منه، قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. استفاد منه الفقهاء قسمة المهايعة، يعني أنا وإن قد نكون شركاء مثلا في شاليه أو في بيت يعني منتزه أو كذا، وإنت متزوج عندك عائلتك وأنا شريكك ومتزوج عندي عائلتك، أنت تجي يوم وأنا أجي يوم، صح؟ يصير هذا قسمة مهايعة ولا لا؟ يصير. هذا المراد بشريعة من قبلنا، والحمد لله لا نحتاج إلى شيء مما عند أهل الكتاب حتى نرجع إليه. يقول حافظ كثير في تفسيره لا نحتاج ولا إلى حرف واحد، لأن الرسول بلغ البلاغ المبين، والله عز وجل يقول ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نعم. بالله وملائكته وكتبه ورسله، قال ورسله نؤمن بالرسل جميعا لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نفرق بالإيمان بين الرسل، فنؤمن بجميع الرسل. أما المفاضلة بين الرسل بالأدلة الشرعية لا على وجه الحمية لا بأس بذلك، لأنه دل عليه القرآن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى من مريم البينات وأيدناه بروح القدس. فنؤمن بجميع الرسل. ويقول شيخ الإسلام في التدمرية ومن عقيدة المؤمنين والمرسلين أن أولهم يبشر بآخرهم وأن آخرهم يؤمن بأولهم. فنؤمن بآدم عليه السلام نبي مكلم كما جاء في صحيح ابن حبان، ونؤمن بنوح أنه أول الرسل إلى الأرض. وانظر إلى قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين، لماذا قال الله عز وجل كذب قوم نوح المرسلين مع أن نوح أول رسول صلى الله عليه وسلم؟ لأن التكذيب برسول واحد أو بنبي واحد تكذيب للرسل جميعا، لأن دعوتهم واحدة دعوة التوحيد. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لله، يعني كلهم دعوتهم واحدة. وذكر الله عز وجل أن الذي يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض كافر، فقال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فمن آمن بموسى وكفر بعيسى كافر، ومن آمن بعيسى وكفر بموسى فهو كافر، ومن آمن بموسى وعيسى وكفر بمحمد فهو كافر، ومن آمن بمحمد وكفر بموسى وعيسى فهو كافر. كل النبيين بشروا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأخذ عليهم ميثاق أنه إذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم يؤمنون به، بل أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، لأنه يعني أكثر الأنبياء بعثوا في بيت المقدس. يونس بعث في نينوى في الموصل في العراق، وثمود ديارهم على الطريق للشام تعرفون، لكن أكثر الرسل بعثوا في بيت المقدس. لذلك أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى، إلى بيت المقدس، وصلى بالأنبياء جميعا ليأتم به الأنبياء جميعا، فيكون ذلك بلاغا لأتباعهم في الاهتمام به. إذا أتم بهم نبيوهم المرسلون إليهم فأتباعهم من باب أولى يجب عليهم أن يأتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء السابعة، رأى كل نبي في سمائه، رأى أرواحهم في صور أجسادهم، يقول شيخ الإسلام، إلا عيسى بن مريم فإنه حي، ما قتل عيسى بن مريم عليه السلام. الذي قتل شبيه عيسى عليه السلام، وظن اليهود والنصارى أن عيسى هو الذي قتل، لا، الذي قتل شبيه عيسى عليه السلام من الحواريين. يقول الله تبارك وتعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. لذلك ينزل عيسى في آخر الزمان، وماذا يصنع؟ يكسر الصليب ليبطل عقيدة الصليب التي عند النصارى الذين ينتسبون إليه، ويقتل الخنزير ليبين أنه حرام لا يجوز أكله، ثم أيضا يحكم بشريعة الإسلام ليبين أنها ناسخة للشريعة التي بعث بها، ولا يقبل جزية، ما يقبل إلا الإسلام، ويضع الجزية يعني لا يقبلها. ولذلك ذكره الله عز وجل من علامات الساعة: وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم. قال الله عز وجل: بل رفعه الله إليه. وأما قوله: فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، قال ابن كثير: وفاته ورفعه إلى السماء. ولذلك جعله الله عز وجل من علامات الساعة الكبرى. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، وقالوا: آلهتنا خير أم هو، ما ضربوه لك إلا جدلا، بل هم قوم خصمون، إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإنه لعلم للساعة، وفي قراءة: وإنه لعالم للساعة، يعني من علامات الساعة ومن أشراف. فنؤمن بأحوال النبيين وما ذكره الله عز وجل عنهم، ونؤمن بصفاتهم، ونؤمن بما بعثوا به. هذا شأن أتباع النبيين، توقير الأنبياء وحبهم والإيمان بهم، مو تكفير من ليس من أنبيائهم وسبهم وتنقصهم كما يفعل البعض الآن مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هو نبي البشرية جميعا، نصر الله عز وجل الخلق جميعا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فبعض النصارى يقول: لا، هذا رسول للعرب. أما رب أمريكا أفريقيا يقول: لا، هذا لا لا للجميع. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. والنصارى أنفسهم يعرفون ذلك أنه رسول الله حقا وصدقا، واليهود كذلك. لماذا آمن أهل المدينة مباشرة من حين ما هاجر إليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن أهل الكتاب خصوصا اليهود كانوا يستفتحون على أهل المدينة، على المشركين، ويقول لهم: سيخرج نبي في آخر الزمان، هذه صفته في التوراة والإنجيل، لأن الله ذكر هذا عنه في القرآن: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدوه على الصفة التي ذكرها اليهود فآمنوا به صلى الله عليه وسلم. أما اليهود حسدوه، قالوا: لا، هذا طلع من ذرية إسماعيل من العرب، وحنا من ذرية إسحاق، حنا يهود أفضل من الحق العرب، ما رضى. وهذا الدليل على أن الحسد يحمل على الكفر، فكيف لا يحمل على ما هو دونه؟ إبليس ما حسد آدم لما أمره الله أن يسجد له وكفر بالله، مع أنه كان من العابدين قبل ذلك، ليس كذلك؟ ذكر الله عز وجل في شأن اليهود والنصارى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اليهود كانوا في أدرعات في الشام، هاجروا إلى المدينة لأنه مكتوب عندهم أن مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخر الزمان في المدينة. وذكر بعض اليهود قال: إنما منعنا أن نؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم أن كانت لنا مأكلة على بني إسرائيل. يعني الأحبار اليهود كان يعطيهم يعني بنو إسرائيل أموالا، فإذا قيل هذا نبي خلاص ذهبت الأموال. إذاك ماذا قال الله عز وجل؟ اشتروا به ثمنا قليلا. لقال سفيان عيينة: من حرف من علمائنا ففيه شبه من يهود. فهؤلاء اليهود يعرفون أنه نبي الله حقا وصدقا، لكن حسد العرب أنه من ذرية إسماعيل عليه السلام. ولو كان عقلاء لقالوا: كلنا ذرية إبراهيم، وقد جعل الله النبوة في ذرية إبراهيم، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، بل النبي صلى الله عليه وسلم بعثته استجابة لدعوة إبراهيم عليه السلام. فإن إبراهيم عليه السلام لما بنى الكعبة بأمر الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فأجاب الله دعاء، أعظم إجابة وأعظم دعاء. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، حديث في مسند أحمد وهو حديث حسن. المنصفون من أهل الكتاب أقروا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، سواء من اليهود أو النصارى، كما قال الله عز وجل: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. النجاشي لما دخل عليه جعفر بن أبي طالب وبعض الصحابة وكلموه، قال: ماذا يقول صاحبكم؟ فقرأ عليه جعفر رضي الله عنه سورة مريم، فقال: والله ما خلقت ما في الإنجيل. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: لولا ما يمنع من زيارته، يعني لتجشمت إليه أنا السفر ولو وضعت رجليه. فآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ورقة بن نوفل لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل له في غار حراء ماذا قال؟ قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. يدنا الحين. وهؤلاء إذا آمن أهل الكتاب بنبينا ونبيهم فليبشروا بالخير، يبشروا بالثواب المضاعف. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. وقال: ومنهم من أهل الكتاب من آمن بنبيه وآمن بي. الحين بيدن ولا باقي وقت؟ طيب عندنا ننتظر الآن. هذا الأخ اللي يريد أن أدعو له إن شاء الله يبشر بالخير، مو قدام الناس إن شاء الله، ندعي له إن شاء الله في ظهر الغيب وبيبشر بالخير بإذن الله. احتفظت بالورقة التي يسمح عشان أدعيه إن شاء الله. خلاص ما في أسئلة؟ كيف تجيب الميكروفون؟ يقول السائل: الرجاء إعادة قول شريعة ما قبلنا شريعة لنا، وشريعة من قبلنا شريعة لنا فيما لم يخالف شريعتنا وفيما نقل في القرآن والسنة عنه، وليس في رجوعنا إلى صحفهم المحرفة والمبدلة. يقول السائل: هل صحيح أن نقول أن عيسى عليه السلام صحابي لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو نبي، يعني رتبة النبوة أعلى من رتبة الصحابة، لكن أردت أن تقول صحابي نبي، يعني هذا شيء آخر، الله أعلم. يقول أهدى إلي نصراني كتاب يحتوي على التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم. وش رايك؟ يقول وش أسوي؟ ها؟ يعني شو أسوي به؟ عمر رضي الله عنه لما أرسل الصحابة إلى فتح تستر اللي يسمونها الآن الأهواز، نسأل الله أن يفك أسرها ويعيدها إلى العرب، آمين، أهلها عرب، وأن يحرر جزرنا الإماراتية الثلاثة، آمين، قل آمين. أرسل الصحابة إلى فتح تستر وفتحوا تستر، كان فيهم خيار الصحابة أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وكان معهم أبو العالية من خيار التابعين. يقول فوجدوا دانيال، يعني دانيال هذا قيل إنه نبي، وكان عنده في سريره، يعني هم ما دفنوه هل تستر، وكان عند سريره كتاب يعني صحفه، فبعثوا بها إلى عمر رضي الله عنه، فأمر عمر بترجمة ما فيه، فقيل يا أبي العالية ماذا كان في هذا الكتاب، لأنه هو ترجمة، قال فيه ذكر هذه الأمة ونبيها، قال ثم أمر به عمر فحرق. التوراة والإنجيل مو بس فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى فيها ذكر الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأ. قال محمد رسول الله والذين معه، يعني الصحابة أيضا مذكورون في التوراة والإنجيل. يقول بعضهم يقول يا رب عفوك ورضاك، ما في شيء الواحد يطلب ان الله يعفو عنه ويرضى عنه، طيب هذا ما في شيء. حديث ان الله خلق ادم على صورته، الاخ اللي كتب السؤال قبل صلاه المغرب، الحديث في الصحيحين ان الله خلق ادم على صورته، النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يضرب رجلا على وجهه ويسبه، أيضا جمع بين ضربه على وجهه وسبه، ضربه على وجهه وقال قبح الله وجهك ومن أشبه وجهك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته. في رواية في غير الصحيحين فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقد تكلم العلماء في ثبوت هذه الزيادة على صورة الرحمن، صححها إسحاق بن راهوية، والعبارة عن الإمام أحمد في تصحيحها غير صريحة، وهذه المسألة أفردت المصنفات خاصة من أجمعها من العلماء المعاصرين عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للعلامة حمود التويجري رحمه الله، لكن أفاض في الكلام في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في نقد تأسيس الجهمية، لأن ذيك الأيام ما كان نقد تأسيس الجهمية مطبوع مجلدين، لكن البقية ما أتمها عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى احترمته المنية، وكان قد بذل جهدا كبيرا في خدمة كتب السنة عموما وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فهو الذي أخرج مجموع الفتاوى 37 مجلد، وهو الذي أخرج يعني الصفدية مجلدين، وأخرج نقد تأسيس الجهمية مجلدين، وأخرج مجموعة من كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يشكر على جهده حقيقة ويغضب عليه. بعد ذلك جامعة الإمام فرع بسين مجموعة من الأساتذة أخذوا مخطوط نقد تأسيس الجهمية وحققوه رسالة الماجستير، وأعطوني من نسخة أو من النسخة الخطية لشيخ الإسلام في الموضوع اللي يتكلم عن حديث الصورة. يكفيني أيضا رواية الصحيحين إن الله خلق آدم على صورته، طبعا اختلف العلماء في عود الضمير يعود على من، إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم ولا على صورة المضروب ولا على صورة الله، فمن أعاد الضمير على صورة آدم أو على صورة المخلوق الذي مر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يضرب، فقد قال الإمام أحمد فهو جهمي. يعني من قاله وهو جهمي فهو جهمي، ومن قاله زللا وهو من أهل السنة موافق لاعتقاد أهل السنة في كل أموره نقول وافق الجهمية في هذه المسألة، لكنه هو ليس بجهمي، لكن الإمام أحمد يقول فهو جهمي يعني في هذا الكل. ليش؟ إذا قلنا إن الله خلق آدم على صورة آدم هذا لا يأتي في اللغة، يعني يستحيل عود الضمير على آدم. وكذلك إذا قلنا إن الله خلق آدم الذي هو أبو البشر على صورة المخلوق الذي ولد بعده بقرون فهذا يمتنع غاية الامتناع، فتعين عود الضمير على الله عز وجل، وليس في هذا التمثيل. صحيح هذا من المتشابه الذي يعني يمر كما جاء ولا يقال فيه بالتمثيل. يقول ولا يلزم من هذا التماثل، لأن الله النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر، هل يلزم أن يكون بنو آدم كالقمر؟ لا يلزم من هذا. وعقيدة المسلمين أن الله ليس كمثله شيء، لكن نمر الصفات كما جاءت. نعم. هذا في سؤال عن الفرق، يقول ما صح قول بعضهم ان اهل السنه على قسمين ما يقابل هم واهل السنه المتمحضون. صح اذا ذكر في باب جناب الصحابه وحبهم وتوقيرهم يضاف اليهم من ليس منهم باعتبار هذا الاعتقاد فقط، اما اهل السنه اذا اطلقوا فلا يرى بهم الا اهل السنه الذين ما يزول عن اهل البدع، فاهل البدع ليسوا اهل السنه، اهل البدع مبينون لاهل السنه يعني مخالفون لأهل السنة. نعم. أنا ودي أحكي بكل شيء بس ترى يعني اسمحوا لي يعني بعض الفرق ما نقدر نسمع. إن شاء الله إذا تجون الكويت إن شاء الله نسميه. يقول بعض المصنفين في العقيدة يذكر في مسألة أنهم أجمعوا على ذلك وقد سبقه الخلاف، هل هذا الإجماع صحيح؟ المعتبر إجماع الصحابة، وإذا وقع خلاف بعدهم فيرد الخلاف إلى إجماع الصحابة. نعم. بعد ما شرح كم باقي على الإقامة؟ زين ترى عندنا درس بعد صلاة العشاء منظومة القواعد الفقهية العلامة عبد الرحمن السعدي. هل يصح التثني بأسماء الملائكة؟ والله اتبع السنة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وسمى بعض أبناء الصحابة بإبراهيم كذلك. ما رأيكم في كتاب تحفة العريض في الرد على أهل الصليب لعبد الله الميور؟ ماشي منكر ومنكير اسم الملكين، ما الراجح؟ ذكرنا الراجح حنا كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. رضوان يقول هل صحيح أن رضوان خازن الجنة؟ والله قلنا جبرائيل وميكائيل ومن ومالك ومن وإسرافيل وبعد ها أبران الله يهديك. على كل حال يراجع كلام الشيخ المعتمد في الشيخ المعتمد. يقول ما رأيكم فيما يعقد من المؤتمرات التي تنادي بتقريب الأديان؟ هو الواجب تقريب الأديان على كلمة التوحيد كما قال الله عز وجل، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. أما تقريب الأديان إن اللي يقول إن الله ثالث ثلاثة مثل اللي يقول إنه لا إله إلا الله، لا، وهذا شيء ما نملكه حتى نقرب، لأن ذكرنا أن هذا حق الله عز وجل. صح، لكن إذا ما قبلوا ماذا نقول؟ لكم دينكم ولي دين. صح، ولا نظلمهم. نعم. بعض الناس إذا دخل عنده أجنبي في بلده يغتاله، ما يجوز هذا ما دام أم وأدخله ولاة الأمر، بل لو أدخله أحد الناس الحين لو واحد من أي المواطنين كفلوه نصراني وادخلوا يعني الإمارات ولا عندنا ولا بلاد الإسلام، ما يجوز لحد أن يقدر به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، رواه مسلم في صحيح. وفي صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم في تعدد عام عمر من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. كذلك ما يجوز تسرقه. صدقت. كذلك أيضا ماله محترم ما يجوز تعتدي على ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اللقطة من مال الذمي، فكيف ماله الذي في حرزه؟ نعم. بعض الأسماء الملائكة الذين ثبتت إذا صحت قلنا به، مثل ما ذكر في غزوة أحد أن بعض الصحابة سمع يعني صوت يعني ولم يرى أحد من الصحابة فكأنه ملك، قال أقدم حيزوم، يعني حيزوم ملك من الملائكة. على كل حال إذا ثبتت هذه الأسماء قلنا بها. يقول لماذا كان أصدق الأسماء حارث وهمام؟ إنها تدل على العزم والنشاط، والاسم له تأثير على صاحبه، ولذلك يقول من أول ما ينبغي من إحسان الوالد إلى ابنه وإلى مولوده أن يسميه بأحب الأسماء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما في صلح الحديبية أراد أن يصالح المشركين في البداية أرسل المشركون بعض يعني من ينوب عنهم فيه عنب، ثم أرسلوا سهيل بن عمرو، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سهيل قد سهل لكم من أمركم. ما الفرق بين المستعمل والمعاهد؟ الآن الوضع يختلف عن أول. إحنا لابد أيضا هذه المسائل كلها دقيقة تتعلق بكيفية معاهدة الكافر، عشان نقول معاهد، وكيفية إدخاله ديار المسلمين، ويتعلق الموضوع أيضا الجزية ونوع الصلح مع الكفار، لأن في صلح موادعة من غير جزية، مثل النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة وادع اليهود الذين بالمدينة ولم يأخذ عليهم الجزية لأنه لم تطرد بعد ولأنه في حال ضعف. ولذلك يقول شيخ الإسلام في اقتباس صلاة المستغني يقول الجزية تضرب مع القدرة والقوة، أما مع الله عساك أنت بس ما تدفع لهم الجزية، صح ولا لا؟ يعني هم كلهم يعني يدخلون بأمان المسلمين إلى ديار المسلمين، يروح يأخذ له فيزا من بلده أو من المطار إذا وصل، و يكون هذا عقد أمان بين الدولة عندنا وبين من جاء منهم زائرا، بعضهم يجي زائر ما يجي ثلاثة أيام خمسة أيام مثل هذا اللي تعرفون، وبعضهم لا يجري للإقامة، والإقامة دائمة في جزيرة العرب للكفار لا تجوز، لكن الإقامة لقصد العمل يجوز، هذا الإقامة لقصد العمل يجوز، وإن كنا يعني نحبذ أنه يعني الوظائف هذه يقوم بها المسلمون، يقوم بها المسلمون. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.